الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إن أفضل وصية في الحياة أن تتقي الله. إن اتقيت الله نجوت في الدنيا وفي الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه، يعني يقبله. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني من أفسد امرأة على زوجها. أيها الإخوة، لما احتلت جيوش الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين الوطن العربي، كان القوم قد أعدوا دراسات تجسسية مستفيضة عن واقع المسلمين. من بين هذه الدراسات دراسة سربت عن طريق مذكرات جاسوس بريطاني في البلاد العربية اسمه هينفر. كان عنوان هذه الدراسة: كيف نحطم الإسلام. جاءت الدراسة في 1000 صحيفة. يقول المستر هينفر في مذكراته: لقد طالعت الكتاب بدقة وإمعان من الجلد إلى الجلد، وظهرت لي آفاق جديدة من المعرفة بأوضاع المحمديين، كما ظهرت لي كيفية تفكيرهم، وظهرت لي نقاط الضعف فيهم ما هي، كما ظهرت لي نقاط القوة في المسلمين، وكيف يلزم العمل لهدمها وتبديلها إلى نقاط ضعف. ثم راح الكتاب كيف نحطم الإسلام يذكر نقاط الضعف عند المسلمين، وبعدها ذكر نقاط القوة. فكان مما ذكر في نقاط القوة عند المسلمين، والشاهد هنا، قال: المرأة عندهم في حجاب شديد حتى لا يمكن تسريب الفساد إليها. وعندهم يعني عندنا نحن المسلمين وعندهم استحباب الزواج وإنشاء أسر وكثرة النسل. وفي وصايا الكتاب لطمس نقاط القوة دعا فيما دعا يلزم إشاعة الأمور الأربعة التالية: الخمر والقمار والبغاء ولحم الخنزير. يلزم الفصل بين الآباء والأبناء حتى يخرج الأبناء من تربية الآباء، وعند ذلك يكون في مقدورنا أن نربيهم كما نريد. يلزم إغراء المرأة بإخراجها عن الحجاب وإخراجها من بيتها بحجة أن الحجاب عادة خلفاء بني العباس وليست عادة إسلامية أصيلة، وبحجة أن حرية المرأة تكمن في خروجها من دارها وعملها خارج الدار لا في داخله. ولا بد من إغراء الشباب بالنساء ليقع الفساد بينهما، ويجب تحطيم الأسرة عندهم، إلى نهاية ما ذكره الكتاب في طرق طمس نقاط القوة. يا أيها الإخوة، إذا انهدمت الأسرة انهدم المجتمع. وهل المجتمعات إلا مجموعة أسر؟ في مطلع الألفية الثالثة نشرت مجلة المجلة السعودية الملكية البريطانية المصدر، نشرت استبياناً عنوانه مشاكل المجتمع الأمريكي، وفيه: هذه هي أهم المشاكل الرئيسة التي يعتقد الشباب الأمريكي أنها تواجه مجتمعهم في الوقت الحاضر. 1- الجريمة والعنف 33%، يعني الاستبيان 33% من الذين كتبوا فيه كتبوا أن المشكلة هي جريمة وعنف. 2- الانهيار الأسري وتدهور القيم الاجتماعية والأخلاقية 27%. 3- الإيدز 12%. 4- تلوث البيئة 8%. 5- التمييز العنصري 7%. 6- البطالة والفقر 6%. إن انهيار الأسر يؤدي إلى انهيار المجتمعات. وفي الأحاديث أيها الإخوة التي تحدثنا عن قيام الساعة وعن علامات قيام الساعة تذكر مجموعة أمور تشير إلى انهيار الأسر، فإذا انهارت الأسرة فهذا مؤذن بخراب العالم وقيام القيامة، لأن الأرض لا تعاش إذا لم يكن فيها أسرة. ففي أحاديث علامات قيام الساعة من العلامات أنه يفشو الزنا، بالمقابل يقل الزواج، وفيها أن الرجل يبر صديقه ويعق أباه، تفكك أسري، وفيها أن الأمة تلد ربتها. وفي تأويل من تأويلات هذا النص من الحديث الأمة يعني العبدة تلد ربتها تلد سيدتها، في واحد من التأويل أن البنت تعامل أمها كما تعامل السيدة خادمتها، كأن الأم خادمة عند البنت، البنت تأمر وتنهى، البنت تصرخ في وجه أمها كيف شاءت، تفكك في الأسرة. وفي علامات القيامة أنه يصير لكل 50 امرأة قيم واحد، كل 50 امرأة لهم معيل واحد، في إشارة إلى قلة الزواج وكثرة الطلاق، حتى تعود البنات إلى بيوت آبائهن حتى يكون الأب هو المسؤول عن هؤلاء البنات الكثر، وعلى كثرة ولادة البنات في آخر الزمان. إذا انتشر تفكك الأسرة الأرض لا تستحق أن تعاش، ستقوم القيامة عندها. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، ليس حسنا أن يفشو الطلاق بيننا، معيب أن يكون في بيتك مطلقة، ليس انتصارا أن تطلق ابنتك من زوجها، ليست حرية أن تكوني مطلقة بغير زوج، وليست بطولة ولا رجولة منك أن تطلق زوجتك، بل الرجولة والبطولة والانتصار أن نحافظ على الأسر في أحلك الظروف وأضيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ولهذا كانت هاتين الخطبتين نصائح حتى لا يقع الطلاق. كنا في خطبة الأسبوع الماضي قدمنا 10 نصائح للرجال حتى لا يقع الطلاق، واليوم فإني سأترك امرأة عربية تقدم لنسائنا، لفتياتنا، لبناتنا، لأخواتنا، لزوجاتنا 10 نصائح حتى لا يقع الطلاق، والمتكلم امرأة وليس رجلا. جاء في كتاب المرأة العربية لمؤلفه عبد الله عفيفي في جزئه الأول الصحيفة 91: خطب الحارث ابن عمرو ملك كندا إلى عوف ابن محلم الشيباني ابنته، فلما كان يوم بنائه بها وأرادوا أن يحملوها إليه قالت لها أمها، هذه الأم ستوصي ابنتها في ليلة الزفاف وهي صاحبة النصائح 10 وهي امرأة وليست رجلا، تقول: أي بنية، يعني يا بنتي، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها كنت أغنى الناس عنه. لو كان الأمر فقط من أجل المال أنت أغنى العرب، لست بحاجة إلى زوج، ولكن النساء للرجال خلقنا، والرجال خلقوا لهن. لذلك ليس صحيحا أن يقول أب لابنته: يا بابا لا تتزوجي، أنا سأنفق عليك ما شئت، سأرسلك إلى بلاد شرقية أو غربية لتحصلي أعلى الشهادات، سأشتري لك قصرا ومزرعة وسيارة، فقط أطلب الطلاق من زوجك هذا الذي يتعبك في البيت. النساء للرجال خلقنا، وفي يوم من الأيام ستدعو عليك ابنتك إن كنت أنت الذي دعوتها نحو الطلاق، وستقول: إن أبي هو الذي أوصلني إلى أماكن لا أجد فيها زوجا. أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. تخيلوا أن أما، وستعرفون بعد حين من هذه الأم وما قيمتها الاجتماعية والمالية، تقول لابنتها في يوم العرس: كوني عبدة لزوجك، كوني له أمة يكن لك عبدا. ولعلنا نستغرب أن يقال هذا الكلام على المنبر، غير أني سأقول للفتيات وأقول للرجال: أحدث نظريات القيادة في العالم اليوم اسمها القيادة بالخدمة. هل تريد أن نجعلك سيدا علينا جميعا؟ اخدمنا جميعا. أكثر رجل فينا يقدم خدمات للمجتمع سيجعله المجتمع سيدا عليه. أفضل شاب بين أصحابه يسودونه هو الذي يخدمهم. أحدث النظريات العلمية في السيادة اليوم السيادة بالخدمة، وهذا الكلام قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. سيد القوم خادمهم، لكن عجبا لنا إذا قاله الغرب قلنا سمعا وطاعة. لماذا لا يقول الأب البروفيسور الجامعي لابنته في ليلة عرسها كوني لزوجك خادمة؟ لماذا تدفع بابنتك أو يدفع بعض الناس بابنته نحو الزواج ليقول أنت ست الكل وأنت ملكة الملوك وأنت أميرة الأمراء؟ إذا ذهبت ابنتي نحو زوجها وهي أميرة الأمراء، هذه الأميرة تحتاج إلى من يخدمها من الرجال والنساء، وبالتالي لن تخدم زوجها، وبالتالي لن تستمر الحياة. هذه المرأة قالت لابنتها كوني له أمة يكن لك عبدا. أما إذا ذهبت الفتاة، والكلام موجه للفتيات، نحو بيوت أزواجهن سيدات عظيمات، فإن شجارا لا شك سيقع في البيت وسيحدث الطلاق. ولئن كان الواجب على الزوج أن يستوصي بزوجته خيرا، فإن الواجب على الفتاة أن تكون مطيعة منضبطة بكلام زوجها. واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالعيش معه بالقناعة وحسن الطاعة. القناعة والطاعة. امرأة بيتها في الروضة وزوجها ميسور الحال إلى درجة، هذا ما يستطيع أن يقدمه لبيته، لكن أختها اشترت بيتاً في المالكي، ويبدو أن الأخت أغاظت أختها، فلا زالت هذه المرأة وراء رأس زوجها حتى باع البيت في الروضة ليشتري بيتاً في المالكي. بدون قناعة الحياة ستتحول إلى صراع مادي، وما عليه أن يكون بيتك في الروضة أو في الجسر الأبيض أو في ركن الدين أو في برزة إذا كنت مسرورة مع زوجك في البيت؟ وبدون قناعة لن تشبعي أبدا. القناعة هي التي تسعدك مع زوجك. العيش معه بالقناعة وحسن الطاعة. وهنا وقفة مع كلمة الطاعة. عدد من النساء لا يحببن أن يطرح موضوع الطاعة للزوج. لماذا؟ العالم كله أيها الإخوة يقوم على نظام رئيس يأمر ومرؤوس يطيع. هل يعيب أحد في الأرض طاعة المرؤوس لرئيسه؟ بالعكس يصفقون له. العالم كله قائم على مدير يأمر وعلى موظف يأتمر. إذا انضبط الموظف بأمر المدير هل تعيبون عليه؟ هل تقولون هذا الموظف لا قيمة له، خسر حريته، خسر نخوته وشهامته؟ الطائرة لا تطير إلا بكابتن يأمر ومساعد كابتن يطيع. وما رأيكم بمعاون كابتن يقول أنا لا أطيع، أنا وأنت متساويان، تأمر أمرا وآمر أمرا؟ ستسقط الطائرة على الأرض. العالم كله يقوم على هذا النظام، هناك من يأمر وهناك من يطيع. لماذا نوافق على كل حركات العالم بهذه الطريقة؟ فقط الزوجة إذا أرادت أن تطيع زوجها عيبت من قبل بعض الأشخاص أو من بعض الجهات بأن هذا امتهان للمرأة. ثم أرجوكم قولوا لي، المرأة عندما تذهب إلى الجامعة، ابنتي وابنتك ألا تطيع مدير الجامعة؟ هل يعيب أحدنا إذا أطاعت ابنته مدير الجامعة في أوامر الجامعة؟ بالعكس، يقول يا بابا يجب أن تلتزمي بأوامر المدير، هذا مدير. الموظفة في أكبر دائرة في هذا البلد أو أي بلد ألا تطيع مديرها؟ هل تعيبون طاعتها لمديرها؟ بالعكس، نحن نقول يا بابا ينبغي أن تطيعي هذا المدير حتى تستمري في العمل. طيب الزوج: وحسب الفتاة فخراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. ألا ترضى الفتاة المسلمة أن تدخل الجنة؟ إنك إن أطعت زوجك دخلت الجنة مع سائر العبادات. واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالعيش معه بالقناعة وحسن الطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. جميل أن تتجمل المرأة لكن داخل البيت، وعجيب جدا أن تتجمل الفتاة إذا خرجت من بيتها حتى إذا عادت أرت زوجها منها أقبح منظر. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن حرارة الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله والإرعاء يعني الإبقاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التربية والتدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان ترحا، والترح بين يديه إذا كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير. الآن عبارة قيمة جدا تقول: وكوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما. إذا عظمت المرأة زوجها سيكرمها، وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما يكون لك مرافقة، واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يخير لك. امرأة عربية تنصح ابنتها في ليلة الزفاف، ماذا كانت نتيجة هذا العرس واقتران هذه الفتاة التي ربيت هذه التربية العالية مع زوجها؟ قال: فاحتملت الفتاة إلى زوجها فعظم موقعها منه، وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن. هذه أم جديرة أن تكون ملكة وأن تكون أما للملوك، لأنها وعت هدفها وقيمتها في هذه الحياة. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، نحن جميعا مسؤولون عن دعم الزواج وعن المحافظة على الأسرة. إذا هلكت الأسرة هلكنا جميعا. نحن جميعا مسؤولون عن إيقاف انتشار الطلاق بين أبنائنا وبناتنا أو بين إخواننا وأخواتنا. وهذه عشر نصائح للنساء حتى لا يقع الطلاق، وقد سبقها عشر نصائح للرجال حتى لا يقع الطلاق. إذا لم تحفظ أيها الرجل النصائح العشرة التي مضت في الخطبة الماضية، فلا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وإذا لم تحفظ أيتها المرأة هذه الوصايا العشرة التي أخبرتنا بها هذه المرأة العربية، فلا تنسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.